إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه قراءة من كتاب تفسير ابن كثير، نسأل الله أن يفتح علينا بها فواتح رحمته وعلمه وفضله وإحسانه، وأن يجعلها قراءة مباركة نهتدي بها سواء السبيل، نثبت بها عند الفتن حتى لقاء الواحد الجليل لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. وأذكر بأن الواجب على كل مسلم أن يجعل وقت لكتاب الله يتدبره ويتعلم تفسيره حتى يفهم معانيه، لأن القرآن ما أنزل لمجرد التلاوة والتطريب الأذان بها، وإنما أنزل للعمل، وإنما حسن الصوت وجماله وتغني وسيلة للتدبر للغاية، لا لغاية، لا للغاية. وإذا كان ذلك كذلك فالواجب حينئذ حتى على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتيسير ذلك وترك تعقيد العبارة في تفهيم الناس معاني كتاب الله، أن ييسروا عليهم أن يفهموا كتاب الله، ولا يأتيهم عندما يشرحون كتاب الله بالوحشي من اللغة والغرائب والفرائد التي لا تعرف بين العامة أو بين الناس، أن يسهلوا عليهم، لأنه ما بعث نبي إلا بلسان قومه، وذلك لكي يبين لهم ما يحذرون. فعلى المسلم حينئذ إن صار يوم من أهل العلم وشرح معاني كتاب الله أن يسهل ذلك على الناس، ولا يعقد العبارة حتى يفهم الناس حقيقة معاني الله، معاني كلام الله بيسر وسهولة دون تعقيد ودون صعوبة. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تفسير القرآن العظيم: فصل في ذكر فضل الفاتحة. قال رحمه الله: وقال وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 19 فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فيجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحد. ذكره ابن عطية والقرطبي، ووجهه ابن عطية ونصره بحديث: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، لقول الرجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من أجل أنها 34 حرفا، وغير ذلك. وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوة صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب.
نعم، هذا يدل الحديث على أن سب الشيطان لا يجدي شيء معه، لأن الله لعنه، قال الله تعالى: لعنه الله وأبلسه من رحمته. فالعقوبة لا شك آتيتها في الآخرة، وحينئذ لا فائدة من سبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الشيطان، وتعوذوا بالله من شره. لا تسبوا الشيطان، فالمقصود دعاء الله والاستعاذة به من شره حتى يجنبك الله شره. ولذلك جاء في هذا الحديث أنه إذا تعثرت الدابة أو اضطربت السيارة بك في التشغيل أو شيء، لا تقول: الله يلعن إبليس، تعس الشيطان، فإنه يكبر فيكون كالبيت ويتعاظم ويقول: بقوتي صرعته حتى سبني، فما سبني إلا ويدرك أني صرعته بقوتي، ولا يستفيد حينئذ الساب له شيئا. قال: وليقل بسم الله، فإنه إذا قال بسم الله تصاغر حتى كان كالذبابة. فهذا فيه أن ذكر الله يضعف الشيطان ويصغره، وأن الغفل عن ذكر الله تجعله يستحوذ على القلب ويقوى شره على النفس. ولذلك قال الرب: استحوذ عليهم الشيطان. طيب، قبل أن يستحوذ الشيطان كيف جاءهم أيضا، كيف تسلط عليهم الشيطان؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فإذا استحوذ الشيطان من الغفلة عن ذكر الله، ثبت الشيطان ذلك الشخص على الغفلة، ثبته عليها، ما يعطي له أي خط رجعة إذا استحوذ عليه الشيطان، فينسيه ذكر الله. ولذلك أذكر في بعض الدروس جاءني شخص قال: بعد الدرس أريدك يعني تقرأ على شخص ممسوس. فكنت ألحظه بالدرس بعيني وأعرف أن الشيطان مستولي عليه، نسأل الله الشفاء له إن كان باقيا على إصابته. والشيطان ما دام تسلط عليه، أول شيء يفعله يعزل عن إيش؟ عن الذكر. أليس قال استحوذ عليهم؟ أول عمل يسويه ينسيه ذكر الله، لأنه ذكر الله يكون خط رجعة وحجاب من الشيطان. فكنت تارة أعلم وتارة أسارقه ببصري، وما احتمل دقائق إلا رأيته يجري على الباب، لم يستطع البقاء في حلقة العلم، ما استطع. أي نعم. ولذلك إذا رأيت من نفسك أنت ثبات على الجلوس في حلقة العلم، فذلك منها الله عليك. وإذا رأيت من نفسك أعذار واهية في التغيب عنها، فاعلم أنه قريب سيستحوذ عليك الشيطان، أو أنه كذلك، أنه يعزلك عن الذكر. فنسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. نعم.
قال هكذا وقع في رواية الإمام أحمد، وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن مردوية في تفسيره من حديث خالد الحذاء عن أبي تميمة وهو الهجيمي عن أبي المليح بن أسامة بن عمير عن أبيه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فذكر وقال: لا تقل هكذا، فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة.
نعم، هذا صحيح الحديث. نعم،
فهذا من تأثير بركة بسم الله، ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول، فتستحب في أول الخطبة لما جاء: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجزم.
لكن هذا إسناد ضعيف، أظن فيه قرة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن القرة أو غيره، لكن إسناد ضعيف لا يصح. وهذا الذي ذكره ابن كثير من قوله: ولهذا تستحب في أول كل عمل، بوب عليه البخاري فقال: باب التسميع على كل حال. ويستنبط، وأظن استنبط ذلك، أن التسمية تكون على كل حال. أفرض فتحت الباب قلت بسم الله، سقط منك شيء بسم الله، بتكب ماء حار تقول بسم الله، فإنك إن فعلت وقاك الله شر عملك. مثلا بنت لأبي بكر الجزائري أخت كانت في المدينة أظن تتسلق النخل، وسقطت كما يحكي هو نفسه الواعظ المعروف، فسقطت من النخلة وبقي مصروعة سنين حتى توفيت. كان تحت النخلة جان، فلما سقطت يبدو أنها أزعجته وسقطت عليه فتلبسها. فالمقصود ينبغي الإنسان يذكر يسمي الله على كل حال، إذا سقط يقول بسم الله، إذا فجأة وحادث يقول بسم الله، إذا إلى آخره. فالتسمية على كل حال، أظن استنبط ذلك البخاري من ما روى هو في صحيحه بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر أن يكون بينهما ولد، لم يضره الشيطان. فإذا كانت تسمية في الجماع، فكيف بغيرها؟ فبوب البخاري باب التسمية على كل حال، وهنا ابن كثير ذكر نفس المقال فقال: وتستحب، ولهذا تستحب في أول كل عمل. من منكم الآن إذا عمل بدأ يشغل السيارة يقول بسم الله ويشغل؟ تنسون، لأن التسمية على كل حال. وهذه فائدة حلقات الذكر، تتزود بشيء لم تكن تعرفه أو تعرفه فتكرر المعلومة فتعمل به بعد النسيان. هذه فضل مجالس الذكر التي يزهد الناس فيها كثير قبل وفاتهم. فعلى المسلم أن يهتم بحلقات العلم ولا يتغيب عنها إلا لعذر قاهر. نعم،
وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث في ذلك، وتستحب في أول الوضوء.
أما عند الدخول في الخلاء فالشاذ، جمعت الطرق وجدت أن البداية، بداية الحديث: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كما في صحيح البخاري. جاءت زيادة بسند رجاله وثقات. بسم الله أعوذ بالله الخطوة واعتمد عليها بالكثير هنا، لكن البسملة ذكرها قبل قول أعوذ بك من الخبث خبائث شاذة. يقول الشافعي: ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، ولكن الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. فذكر البسملة عند دخول خلاء شاذ، لكن تذكر البسملة بأسانيد جاء ذكر البسملة عند خلع الثياب بأسانيد شد بعضها بعض، حسنها الألباني في الإرواء. وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجان وعورة ابن آدم إذا وضع لباسه أن يقول بسم الله. إذن أذكر البسملة لأجل الثياب، لأجل حفظ عورتك من نظر الجان. وبهذه المناسبة ينصح النساء في المنازل لا تبذر في لبسها. أنا أوصيت عدة مرات بهذا، لأنه قد يكون في المنزل ساكن وقد يؤذي المرأة، فإن المرأة خاصة كانت عروس في عهد بعرس أو ليس لها في البيت أولاد شابة تتبذل في اللباس جدا، وقد تصاب بمس فعليها لا تتعرى. وإذا أرادت أن تخلع ثيابها أو يخلع الرجل ثيابه أن يقول بسم الله، حينئذ تعمى العورة عن الجن، فالجن لا يرون الإنسان أول ما يقول بسم الله لا يرون عورته. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه قال: إذا كنت في الماء، وهذا يتساهل فيها كثير من الناس داخل الماء، فلا تتعرى لزعم الناس يرون كنت في البحر كذا فتكشف عورتك. قال: لأن الماء ساكن يعني من الجن، فالجن في القاع الماء ينظرون إلى عورتك فلا تكشفها، إذا كشفها حتى في الماء سم الله، فالشيطان لا يستطيع حينئذ أن أو الجن أن ينظر إلى عورتك ويتلذذ بالنظر إليها، أو الجان إلى النساء أو نظر الجان إلى النساء. إذن البسملة عند دخول الخلاء لم تثبت، ولكن تثبت عند وضع الثياب. فحينئذ إذا قلت أنا أكره أن أذكر الله داخل الخلاء، فنقول بسمل بنية أنك الآن ستضع ثيابك عند الدخول. طيب، البسملة جاءت أيضا في مواطن، منها عند بداية الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: يا غلام سم الله، في رواية قل بسم الله. ويبتدع كثير من العامة في ذلك، أو يعني يزيد شيء أكثر ما قال الرسول، فتجد بعض العامة إذا بدأ الطعام قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا عند قراءة القرآن لكن ليس عند بدأ الطعام. فإذا قال لك العامي إيش فيها كلام طيب، نقول له: كيف تذكر الله عند الجماع؟ كيف ذكره المعروف ذكر الجماعة؟ يقول: وريني. يقول: أقول بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان وجنب اشتارجا. يقول: لا أخطأت، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: لا لا ليش بسم الله كذا علمنا الشيخ. يقول له: طيب ليش ما تقول الرحمن الرحيم؟ يقول: الشيخ الرسول قالها كذا، قالها كذا الرسول. يقول له أيضا عند بدء الطعام قالها كذا، ما قال قل بسم الله الرحمن الرحيم، قال: يا غلام قل بسم الله فقط من غير الرحمن الرحيم. فلا بد الإنسان يتعلم الذكر على وجه الصحيح لا يزيد فيه. والعامة يزيدون في أشياء كثير، مثل بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم يزيد وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار، ما ورد هذا كله. ربنا اتنا في الدنيا حسنة بين الحجر الأسود والركن اليماني، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما في وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، زيادات. إذا عند الطعام البسملة، وجاءت البسملة عند الجماع لكن مع زيادة، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان، وهذا ينسونه كثير من الناس. يعني ما أحسن من أن تدعو دعاء يجنبك الشيطان ذريتك سنين، هذا أمر عظيم. فإذا جاءت النطفة وخلق الولد من غير التسمية، فحينئذ انتظر ما يأتيك من هذا الولد، فلا بد تسمي حتى تعصم، يعصم هذا أو تحذر عليه من شره. لأن التسمية عنده في كل حال جاءت، ومنها طعام ومنها الشراب، لكن الشراب جاء عند الطبراني 3 مرات، تأخذ الشراب فتقول بسم الله، تشرب تقول الحمد لله، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله. ولك أن تبدأ في البداية وتكتفي، لكن هذا زيادة في الاستحباب في الشراب والطعام وفي الجماع. شوف أهم الأشياء جاء فيها البسملة، طعام وشراب وجماع، أهم الأشياء. وجاء أيضا عندما تعثر، جيت ماشي كذا نزلت من درج تعثرت، فينبغي أولا أن تنتبه في مشيك. فإذا تعثرت قل بسم الله، لا تقول الله يلعن الشيطان أو تعس إبليس، فإنه يكبر يكون كالبيت، قل بسم الله. أو السيارة اضطربت، يعني إيش يقولوا العامة في السيارة، تشتغل تطفي، ها؟ تنتع أو تنتع أو تنتع تنتع، فقل بسم الله إذا بدأت، لا تقول تعس الشيطان. وجاءت البسملة أيضا إذا روى رجف الدابة قال بسم الله، شوف كهم الأشياء سبحان الله. وأيضا إذن من أخذ بهذه النصوص عرف أن التسمية على كل حال، عرف أن التسمية على، وجاء في الرقية بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك. فجاءت في الرقية، نعم. ومعنى البسملة أي أتبرك، الباء للتبرك، أتبرك وأستعين، وقيل الاستعانة الباء بكل اسم لله، خلاص إذا كان تستعين بكل اسم لله ما يبقى لك شيء اللي يذلل بعد التسمية. شغلت السيارة بسمل، نعم، وهكذا. أما ما ذكره في البسملة عند بداية الخطبة، ونسمع الكثير محاضرين يعملون بهذا، يقولون في بداية محاضراتهم بسم الله، إن الحمد لله نحمده، أو بسم الله الرحمن الرحيم. نقول هذا يحتاج إلى دليل، يقول فيه دليل، وهو حديث كل أمر لا يبدأ في بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجزم. نقول هذا الحديث ضعيف جدا كما قال الألباني في الإرواء، لا يصح هذا الحديث، معلول. وإن النبي كان يذكر خطبة الحاجة ليس معها بسم الله، خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما فيها بسم الله، هل كان النبي إذا بدأ الخطب يقول بسم الله؟ جاء حديث هذا لكن ضعيف، وجاءت البسملة عند قراءة القرآن لكن تامة، وجاءت البسملة عند الرسائل وتامة، إذا كتبت رسالة حتى بالجوال تنبه إخوانك على خطأ شائع في مجالسهم، الكذب في المزاح مثلا خطأ شائع، كل مجالس يكذبون في المزح، تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. أفيد إخواني ما سمعناه من المشايخ أن الكذب في المزاح لا يجوز إلى آخره، تقول تكتب بسم الله في رسالة الجوال، لأن النبي كتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم أو كما قال. الآن كم موضع ذكرنا في البسملة؟ حول 7 ولا 8، فهذه مواضع بعضها كامل مثل الرسائل وعند قراءة القرآن، وبعضها يكتفى بالشطر الأول مثل الجماع والطعام والشراب بسم الله من غير الرحمن الرحيم. وكانوا جماعة في الزمان في الحجاز يسمون لنا الجان، ايش اسم الجان كان عندكم؟ اليوم شفت بسم الله، هذا خطأ، وكأنه يتشائم او يرتعب من اسم الاسم، ما يبدي يقول شفت جني، يقوم يجي شيء فيحجب هذا، يقول شفت اليوم بسم الله، غلط، اي يسمي الجن بسم الله. فانتشر والله، حتى كنا ننطق به احنا صغار، هو مشيت معنا واحنا صغار، خطأ تسمية الجن بسم الله ما ورد، يعني كلمة عظيمة شريفة لا يسمى بها الجن. طيب اقرأ.
قال: وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعة: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
طيب،
وهو حديث حسن.
إذن هذا 9، يعني ذكرناه كلها إلا هذا الموضع اللي ذكره الحافظ هي من كثير. إذن ذكرنا بوضوء، ما ذكرنا بالوضوء، إذن هذا يتمم الفضل الذي من الله علينا به. إذن في الوضوء ماذا تقول؟ بسم الله، أو تقول بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مفهمة أنه قال لا وضوء لمن يذكر اسم الله، لكن إذا إنسان شك في الزيادة والنقصان فرأى مثلا في الطعام، في الشراب، في لا يتمها، يعني النبي قال قل بسم الله في الجماع بسم الله، على كل حال يبقى الأصل، أو إن شاء الله يجزي أن يقول بسم الله في بداية الوضوء. لكن هل هي شرط في الوضوء؟ الظاهر نعم، قال لا وضوء مثل لا صلاة لمن لم يقرأ في يوم الكتاب، فمن لم يسم الله باطل وضوء، يعني ظاهر الحديث، لكن هذا إذا جمعته مع أحاديث أخرى يتبين لك أنه على استحباب. ما هي الأحاديث؟ حديث عبد الله بن زيد وعثمان بن عفان نقل وضوء النبي جمهرة، لو كان شرط ما يسكتون كلهم يصيحون بسم الله يعلمون الناس، مثل ما جهر من ابن عباس بالفاتحة حتى يعلم الناس في صلاة الجنازة. فإذا البسملة إذا نسيها وأراد الاستحباب فليسمي أثناء الوضوء إذا فاته، لكن إذا نسيها كلها ها؟ إيش؟
فات محلها.
إذا نسيها كلها صح الوضوء. وجاءت التسمية أيضا في الصيد، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. وجاء أيضا في الذبح، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فهذه مواضع حول عشرة منها الوضوء كما ذكر ابن كثير جاء فيها ذكر اسم الله، فمن رمى قوسه ما قال اسم بسم الله فرجح بعض علماءنا أنه لا يجوز أكل الذبيحة إذا نسيت التسمية. هل هذا وجيه الكلام؟ وجيه من جهة ظاهر النص، فإنه هل يجوز لك أن تقول صلاتي مقبولة وأنت في العصر كل جاء إنسان يخاصمك في شيء وزعلان ودخلت في الصلاة، كل قيام تقرأ التحيات الله تحيات لله والصلاة زعلان ما تقوم التحيات لله ولا مرة أو مرة واحدة قرأت التحيات وسلمت، هل صار صحيحة؟ لكنك ناسي، عفي عن أمة الخطأ والنسيان حتى لو ناسي، لأنه فيه نفي في النص لا صلاة لمن لم يقرأ ومن الكتاب، كذلك النص ولا تأكلوا نهي عادة إلى الأكل لما لم يذكر اسم الله عليه، فيدل على أنه لا يجوز أن تأكل ذبيحة وأنت ما سميت حتى لو ناسي، نسيت التسمية حرام الذبيحة تشرك الميت. لكن فيه أثر عن بعض الصحابة يدل أن الناسي في الذبيحة معفو عنه، فقال ابن عباس المسلم أو المؤمن فيه اسم الله أو كما قال، فإذا نسي يعني وذبح فليأكل، إذا نسي فليأكل، لكنه إذا تعمد فإنه لا يجوز أن يأكل وهو يتعمد يترك التسمية. فالتسمية جاءت في الصيد، جاءت في الذبح، جاءت في الجماع، في الوضوء، في الطعام، في الشراب، أكثر الناس لا يسمون هذا كله، وخاصة عندما يأكل مسليات ما يسمي عند دخول البيت فيدخل الشيطان معه، ما يسمي عند العشاء فإيش يقول الشيطان؟ ضمنتم إيش؟ المبيت والعشاء، لا يسمي عند دخول البيت ولا يسمي عند العشاء، كيف حياته ذا؟ لا سمى عند الجماع عياذا بالله، وجول وجاء الولد تقول شيطانه، ها؟ سمي عند الجماع، ما يسمي عند دخول البيت، تدخل معاه الشيطان البيت، قد يسوي مشكلة بينه وبين زوجته، قد ما سمى عند دخول البيت، ما سمى عند إيش؟ الطعام، أكل معه الشيطان حتى سمن. كل يوم ما يسمي شيطان سمين، والآخر المؤمن يضني شيطان يضعف شيطانه هزيل هزيل. فلا تنسوا التسمية في هذه المواطن، ها؟ هذا ضعيف. عند خروج من الله بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة، هذا بعضهم أعلنه لكن أظن العلماء من حسنه، فانظر كيف جاء التسمية في كل حال، ولا حال من هذه بعض الناس يسمى الله فيها، شوف على كل حال جاءت ولا حال، شغل السيارة من غير بسملة، يأكل سندويش السيارة من غير بسملة، لا إله إلا الله، يجامع زوجته من غير بسملة، يشرب قهوة من غير بسملة، يقول هذه قهوة هي عصير هي ولا موية قهوة شيء صغيرة كذا بسم الله ما ولا مرة في القهوة بسملة، ليش؟ يقول مسليات، هذه أشرب قهوة يعني أصلح مزاجي وبسمل، ليش؟ إيه نعم بسمل لأنه شراب ما يبسمل، فلو لم نستفد من درس اليوم إلا التأكيد على البسملة والنطق بها حتى نتوفى، هذا أعظم فائدة استفدناها اليوم في هذا المواطن العشرة. من يسمي العشر مواطن؟ عند جماعة الزوجة بسم الله تسمية عند ركوب الدابة مع الذكر المذكور فيها. أيه. عند الوضوء، عند الطعام والشراب، ترى فيه تسمية عند النوم باسمك وضعت جنبي. في قراءة القرآن في تسمية أثناء قراءة القرآن، يعني قرأت نصف الصفحة تسمي، هذا منتشر خطأ جدا. التسمية ما تأتي اللي في أول السورة، لما تقرأ وسط السورة ما تسمي، تستعيذ بس من الشيطان. بعض الناس إذا قرأ وسط السورة إن بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما يصلح. تقول بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني تسمي ذات السور مو وسط السور، مو وسط السور تسمي. نعم. عند دخول خلاء هذه خطأ، كنا شاذ الحديث. أي عند وضع ملابس عشان الشيطان ما يشوف عورتك، جني ما يطلع على عورتك. عند خلي كمل من كثرتها نشيتها، كمل عنها. عند الصيد، عند الصيد حتى وأنت تقتل شيء سمي، حتى لو قتلت ذبابة على كل حال تسمي. أعلنوا تكلم في الجرائد، الحين الجرائد يبالغون، ما أدري الله أعلم صحة هذا، قال كان إنسان في الحمام وذبابة تطير ويضربها وينسى البسملة، يقول ولم تكن هذه الذبابة إلا جني فتلبس، يعني الله أعلم على كل حال. نعم. ها؟ الذبح صحيح، والرسائل بعضها كامل انتبهوا بعضها نار، الرسائل كاملة بسم الله الرحمن الرحيم، الطعام والشراب بسم الله، الجماع بسم الله من غير الرحمن الرحيم، حسب جيد. إذا تعشر عليه السيارة شغلها بدت هو ماشي كما يقول عام تنتع معه بسم الله، بسم الله ما يطول بشر بعض الرجال الله يلعن إبليس أو يلعن السيارة، وهذا خطأ. النبي لما سمع امرأة تلعن دابة تعشرت عليها بعير أظن، قالت الله يلعنك، فقال انزلي وخلوها تمشي لا تصحبنا ملعونة، خل الجمل يذهب. يقول هذا كيف يلعن السيارة أحيانا ما تشتغل، قال الله يلعنك، وش تلعن شيء غير ملعون، ما يستحق اللعن. جمال منتشر الله يلعنك، الله يلعن ابليسك، وهكذا. والجهل ما له حد على كل حال، الجهل بعد عن حلقات العلم يورث اخطاء كثير يفعلها ولد آدم. وعند دخول البيت، عند دخول المسجد، هي من يجيب لي الحديث؟ نعم حسنوا البعض، لكن أنا أصح شيء وجدته في مسلم السلام على رسول الله، الله يفتح لي باب رحمتك، لكن بسم الله من طريق مرأة اسمها فاطمة، المهم فيه نظر كأنه وجدته معلول البدء بالبسملة عند دخول المسجد. وإنما مسلم ما ذكر هذه الزيادة، مسلم كان يعتني بالزيادات، السلام على رسول الله، الله يفتح لي باب رحمتك، فالبسملة فيها نظر، تحتاج نظر عند دخول المسجد. طيب هذا مجمل ما تيسر في باب المسألة. عند الطواف؟ أي نعم، عند بدء الطواف. أحسنت، ما شاء الله كمل لنا الآن. هذا فعل ابن عمر أو غيره، ابتدأ بالطواف تقول بسم الله الله أكبر، وإذا جيت حالي قل الله أكبر من غير بسملة. شوف كيف كثير. ذلك البخاري قال التسمع لكل حال، وابن كثير قال هنا ويؤخذ من ذلك أنها لهذا تستحب في أول كل عمل، ولكن لما ذكر الخطبة كان فيه نظر، لأن الحديث الوارد فيها كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أجدم ضعيف إسناده رحمة الله عليه. بسم الله ذكر الصباح، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء فضل السماء والسميع العليم ثلاثة. طيب اي لا خلاص الخلع عموما سواء في الماء وغيره. بسم الله امنت بالله اقسمت بالله، هذا الحديث نحسنه العلامة الألباني. إذن هذه مواضع كثيرة، والبعض مع كثرتها ولا واحد منها يقولها، غفلة. قال الله تعالى ولا تكن الغافلين، وهم الغافلين، ولا واحد منها بسم الله. طيب باقي كم عن يا نقرأ المسند. البعض يا أخواني يتساهل بالأجور التي تحدث بالاجتماع للذكر بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس. من آثار تساهله بالأجور ينام ويترك الحلقة، ينام يسهر وينام. أنا عندي حتى لو سهرت الساعة 2:30 ونمت ساعة ونص تجشم الأمر واحضر الحلقة واشتري في الطريق قهوة سوداء واسهر عشان تسمع الدرس أحسن منهم. كانوا بعض المتأخرين العلماء يحكى لنا من خوفهم أن يفوتهم كلمة في العلم وش يسوي؟ يبدأ النعس يجيه، يحط على طرف رموشة فلفل طرف، فإذا أطفقت عينيه حرقة فتح، ويظل حتى خلاص ما يستطيع. حتى الإنسان جاره ظرف، ولده راح مسخن المستشفى، رجع البيت 3:30 يقول يلا عذر، لو نمت ساعة ونص اشرب قهوة واحضر الدرس تجدها في الآخرة، وبعدين انتظر نومك عاد اليوم الثاني الله يعينك. لا تعتذر بالنوم، وراك رقدة طويلة في القبر. إخوانا اللي كانوا يحضرون على الدرس، الأخ الجزائري والأخ الفجوازات الجهني كلهم توفوا، كانوا معنا يحضرون الحلقة، الآن هم راقدين في القبر رقدة طويلة ترقد في القبر. اترك النوم، عجبت للجنة أو عجبت للنار كيف نام هاربها؟ تهرب من النار وتنام؟ فعليك أن تستعد للدار الآخرة، تترك النوم عنك، تشمر ساعد الجد والاجتهاد قبل وفاتك. فأنا أعجب ممن يجد بالأجور، مع أن جاء فيها أجور كثيرة يعني قد تساوي ملايين تنفقها في سبيل الله. جلسك بعد الفجر، إنسان ما عندك فلوس كثيرة، ما عندك أبيار تقدر تسويها، أو طلبة علم تسدد ديونهم أو إلى آخره، ما عندك أي شيء تقدر تسويه، عندك هالدرس إذا حضرته كأنك أنفقت في اليوم ملايين. قال كان له عدل 4 رقاب من ولد إسماعيل إذا جلس مع قوم يذكر الله حتى تطلع الشمس. فأجور كبيرة جدا ما يزاهد فيها إلا الشيطان، أعوذ بالله منه. حديث رقم كم؟
34.
عبد الرحمن المهدي
35. محمد بن جعفر.
أي محمد جعفر، اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له في مسنده، في مسند سعيد بن زيد قال حدثنا محمد بن جعفر
الهذلي ثقة صحيح الكتاب،
قال حدثنا شعبة
الواسطي ثقة حافظ متقن،
عن عبد الملك بن عمير
قبطي وهو ثقة عالم تغير حفظه وربما دلس.
قال سمعت عمرو بن حريث
صحابي
قال سمعت سعيد بن زيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين.
وهذا الإسناد صحيح وفيه من الفقه ما تكلمنا به أن هذا من المن الكمأة من المن وماؤها الذي إذا شطرت وهي كالبطاطس فقع أو يسمونها كمات كمة في الشام إذا شطرتها وضعت تحتها جمر وغلت ماء وغلى ماؤها أخذ المكحلة واغمسها بها واكتحل بها ثلاث مرات مثلا. فيه أثر عن حسن البصري كانوا يحبون الوتر في كل شيء هذا عام اكتحل بها ثلاث مرات إن شاء الله إن كان في عينك موية زرقة موية بيضة في عينك رمد في عينك وسخ دائما تحكها تفركها وتعبان منها تروح إن شاء الله إنها شفاء العين. نعم طيب إذا عجزتم إنكم جيبون كمأة غدا لا أعفيكم أن تأتوني بصورة الكمأة هشوفونها أنه هل في حديث أنهم النبي وراهم إياها؟ ها؟
نعم كانت في يده فقالت
جميل حديث سعيد بن زيد خرج النبي وفي يده كمأة أشوفه هذا فيه استحباب إذا ذكرت شيء في الطب للناس ما يعرفوه توريهم إياه عشان يشتروه تقول حبة السوداء حبة السوداء يحسبها هذيك الأشياء اللي يحطونها على الخبز شمر أو كذا ها؟ في أشياء ترى يحطونها مو حبة سوداء ها؟ ما يعرفها كمون سوداني أسود وش الكمون هذا لا أنا أعرف الكمون لونه بني لكن هل في السودان أسود لونه أي إذن شف الآن يقول لي كمون منه أسود إذا ما خرجت الناس حبة سوداء وريتهم إياها يخلطون بينها وبين الكمون الأسود وبين فالنبي وراهم الكمأة قال هذا لا فإذا ما قدر تجيب لي بكرة كمأة تجيب لنا صورتها عشان نوريها لكم شوف يا أخي خايف على بطاريتك ولع النور أكثر شيء طيب شوفوا هذا شوفوا كيف طيب واحد يكبر لي الصورة غدا حتى نوريهم إياه خلاص يكفي هذا يوري عشان نوريكم إياه غدا يجيب لي صورتها ملونة يجيب لي صورتها ملونة طيب أكمل.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر
هذا الحديث محمد بن جعفر الهذلي ثقة صحيح الكتاب نعم
قال حدثنا شعبة
تقدم ثقة حافظ متقن
قال أخبرني الحكم بن عتيبة
ثقة ثبت ربما دلس
عن الحسن العرني
ثقة
عن عمرو بن حريث
صحابي
عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك
نعم الحديث بعده
وقال حدثنا محمد بن جعفر
تقدم هذا في قصة كتاب
قال حدثنا شعبة
حجاج الواسط تقدم ثقة حافظ متقن
حاء وحجاج
حجاج ثقة
قال حدثني شعبة
شعبة تقدم
عن الحر بن صياح
ثقة
عن عبد الرحمن بن الأخنس
مستور
أن المغيرة بن شعبة خطب فنال من علي رضي الله عنه قال فقام سعيد بن زيد فقال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة، ثم قال إن شئتم أخبرتكم بالعاشر، ثم ذكر نفسه.
طيب هذا حديث إسناد ضعيف، هل يشهد له الذي قبله 31,600,000؟ لا، لأنه من طريق عبد الرحمن بن الأخنس نفسه المستور مجهول. إذن التصريح بأن المغيرة هو اللي شهد أو نال من علي، لا، هذا الآن لم يثبت. لكن أنه حضر سعيد بن زيد فسمع إنسان ينال من علي وقال ألا تنكر من يسب على أصحاب محمد يا مغيرة، هذا نعم ورد. طيب وفي هذا حينئذ أنه يجب أن تنكر من سمعت يسب الصحابة أو يشتم عالم أمامك، الصحابة أشد، أو عالم ينقل علم الصحابة يشتمه ويزهد فيه، فيجب أن تنكر عليه إنكار شديد حتى لا يتجرأ أحد على أهل العلم. انتهى الوقت، وبهذا نكون انتهينا من درسنا ونشوف الأسئلة. ورد في حديث ستر ما بين عرجم دخل حدهم الخلاء أن يقول نعم ورد هذا وصحيح، حسن الألباني مو صحيح أظن حسن يعني بالكاد، بعض كما اجتمعت مع بعض المشايخ في دراسة، المهم بالكاد يكون حسن، بالكاد يعني يكاد يكون ضعيفا، له عدة أشهاد له طرق، لكن لا تنهض بذاك لكن تمشي على مقلب.
لفظه إذا دخل الخلاء يعني غير الذي فيه إذا وضع الثياب،
ستر ما بين أعين إذا دخل أحدهم الخلاء. طيب هي نفسها تونا قلناها أنه الأمر في البسملة لي العورة، قال ستر ما بين أعين الجنة عورات ابن آدم، عرف كيف؟ في الخلاء وغير ولا في الخلاء بس؟
نص في رواية في الخلاء وفي رواية إذا وضع.
إذن العلة ما هي؟ العورة، فهمت كيف؟ ثاني، فإذا جئت تدخل إلى الخلاء لا تلظم البسملة مع الذكر المعروف، هذا لم يرد، فلا تقول بسم الله اللهم جنبنا لا اللهم نعوذ بك من الخبائث، هذا الوصل شاذ، لكن تذكر الله كما ذكرنا عند دخول الخلاء لأجل عوض العورة نعم، وقد جاء حتى في حديث تقول بسم الله عند دخول الخلاء. إذن الحافظ الكثير إذا كان يقصد بسم الله باللظم البسملة مع اللهم نعوذ بك هذا لا لم يثبت، أما إذا كان يقصد مستقلة على تصحيح الألباني والثقة في بحثه فحينئذ تقولها مستقلة غير متصلة بالذكر اللهم نعوذ بك من الخبائث. إذن هل تقول بسم الله ونعوذ بك من الخبائث توصلها، ويقول اللهم نعوذ بك من الخبائث بسم الله تدخل مثلا، فافصلها لأن ليست داخلة بالذكر، ففي فرق بينهم. بمعنى أنه لا ينوي أن تكون ذكرا واحدا لأن الرواية به ذكر واحد شاذة، فيجعل البسملة مستقلة عن ذات الذكر اللي هي اللهم نعوذك من الخبائث، لأن الرواية بها والنية بأنها متصلة شاذة. طيب نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة العشاء، بعد صلاة المغرب في درس صحيح مسلم. أرى الإخوان ما أدري ليش في صحيح مسلم لم يكون درس بعيد قليل يتأخرون، حاولوا تصلون المغرب هناك، أراهم يتأخرون ليش؟ عندهم أعمال ولا إيش؟ يمكن عندهم أعمال، ليش تأخرون؟ أحد يعرف السبب؟ يروح عليهم ربع الدرس الأول وهم يتأخرون، فعليهم أن يبكروا بالحضور، يصلوا معنا المغرب يستفيدوا، لا الشيطان يخليهم تاقر على الحضور يجون آخر الدرس أو وسطه، والله أعلم. نعم إلا ما عنده سيارة يجي قبل المغرب مسبب يتصل بأخ أحمد أخ من السيارة، بعضهم يجيب له بنزين عشان كي يتأخر. أنا لاحظ في الدرس ذاك اليوم ما يحضر الأربع ثم بعد نصف الدرس يجون خمس يتابعون. فاستغرب المسائل الأولى كيف تفوت عليهم وهي ثمينة تساوي ملايين ريالات العلم، يأخذ بعض بركاب بعض، فاتك شيء منه قد ما تفهم المعلومة إلا بعده، أخذ هذا لا تغيب عن شيء، تحضر مبكر المفروض في الدروس ما تتهاون. هل أنت تحضر متأخر عندما يكون عندك طيارة؟ نعم، ما في الطائرات من بلاء وتبرج، تلقى حريص يجري على الطيارة عشان إيش؟ فلوس تفوت حق التذكرة، يقول ما تفوتني 70 ريال، ويفوتك أعظم في مسائل علم في أول الدرس، ما تهتم؟ معنى عندك ضعف إيمان، يفوتك أعظم في أول الدرس مسائل عظيمة، فليش تتهاون بحضوره؟ هذا معناك في عندك خلل في تصور المسألة، وإن مسألة التذاكر أعظم شأن، ولا نفوت الرحلة، تفوتك مسائل أعظم. تعرفون عشان يفوت العلم واحد 40 سنة صبر على شهوة بطنه ما يخرج، إذا دخل الدرس بياع الهريسة يخرج، لا يوصي حتى واحد يقول اشتري لي، إذا وصى واحد يقول مثل الدرس الله طول الشيخ، حتى ما يوصي واحد يشتري له، فينادي بياع الهريسة وينتهي الدرس يروح يلقاها فضية القدر فضي ما فيه الهريسة خلاص. واستمر 40 سنة، الآن أدى مشوار يترك مدرسة مجلس العلم، وهذا تهاون والله، أدنى مشوار والله زميلي جاي يشرب الشاي عندي، جيبه تعرف بس وش جاي يشرب الشاي عندي، لا والله تعرف مجاملات، ما تكرم جليسك أكثر من العلم. أنا أشوف واحد من الإخوان أعرفه هكذا طبيعته، يجيله ضيف يجيله يسحب معه الدرس، قلت تعال في درس عندنا وبعد نشرب شاي ونفصفص، لا درس فيه تكرم إكرام عظيم، يقبل رأسك والله استفدت، وقبل دخولي القبر الحمد لله استعديت وسمعت أشياء أكرمت أعظم من فسفسك وشاهيك، أعظم بكثير منها. عليك أن أي شيء تتهاون تترك العلم تترك العلم. فالله إذا رأى منك هذا يقول السعدي إذا عاد الرب مع عبده يقرب له النعم فلا يحطها برعاية ويهملها ويهملها ومرة ويصبر الرب عليه سبحانه في النعمة تبقى لا يحيطها، ثم فجأة يسلبها عنه ما عاد تعود إليه في الغالب، ما عاد تعود لأنه ما حطها برعاية وشكر، تسلب منه النعمة. نسأل الله أن يديم علينا نعمه وشكره وذكره وحسن عباده، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.